أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد عرفنا أن المبالغة مطلقا هي الزيادة في المعنى والبلوغ فيه إلى الحد الأقصى، وأن هذه الزيادة في الوصف إن كانت زيادة عن الواقع دون العقل والمعتاد فهي مجرد تبليغ، وإن كانت زيادة عن الواقع إلى حد المعتاد دون الزيادة عن المعقول فهي الإغراق، لأن الشيء قد استوفى حده ووقف على آخر وأعلى المصادق التي هي في حيز الإمكان، وإلا فإن كانت الزيادة بحيث تتجاوز حد الإمكان فهذا هو الغلو. ولنا أن نقلب التقسيم فنقول إن الزيادة في الوصف إن كانت ممتنعة عقلا وعادة فهي الغلو، أو ممتنعة عادة لا عقلا فهي الإغراق، أو ليست ممتنعة لا عادة ولا عقلا ولكنها امتنعت في نفس الأمر بأن لم يكن الموصوف على هذه الدرجة من الشدة واقعا فهو التبليغ. وأما إذا كانت الموصوف على هذه الدرجة من الصفة فلا زيادة حينئذ، فلا مبالغة في المقام. ولذلك كلما كان المتكلم في صدد الحكاية عن الواقع والإخبار عنه فإن الكلام إذا زاد على ما هو الواقع فهو كذب وليس مبالغة، وإلا فإن طابقه فلا زيادة فلا مبالغة على كل تقدير. ومن هنا يعلم أن المبالغة لا يؤتى بها من أجل الإخبار حتى تستلزم الكذب، وإنما يؤتى بها لأجل التخييل وتقوية هذا المعنى الواقع في نفس الأمر في الذهن. تمام؟ فالمبالغة أجنبية بالكلية عن الكذب، لأنها لا يؤتى بها لأجل الإخبار عن الواقع حتى يقال إنما أخبر به زائد عما وقع، بل الغرض من المبالغة هو إيجاد نفس المعنى الذي هو واقع ولكن بطريقة متأكدة على طريقة مبالغة. جيد؟ ولذلك عدت المبالغة من المحسنات المعنوية. كيف كان المبالغة على أقسام ثلاثة؟ التبليغ وهو الزيادة مجرد الزيادة، والإغراق وهي الزيادة إلى حد الاستيفاء، والغلو وهي الزيادة إلى درجة التجاوز. إذا اتضح ذلك فقد أجمع البيانيون على أن التبليغ والإغراق من المبالغة المقبولة، فلا خلاف بين أهل البيان لجهة أن المبالغة التي تكون تبليغا والتي تكون إغراقا هي من المحسنات المعنوية، وإنما الخلاف بينهم في المبالغة التي هي الغلو، فذهب البعض إلى أن الغلو مردود مطلقا، وعلل ذلك بأن الغلو فيه تجاوز عن الحد فلا يكون كلاما كذبا، ولا خير في الكلام الذي يخرج مخرج الباطل، فإن خير الكلام ما جاء على منهج الصدق، ولا خير في كلام يوهم الكذب ويروج لا، وما فيه مبالغة لا صدق فيه. ويمكن أن نقول إن البعض قد رد المبالغة حتى بأقسامها الثلاثة، لأن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يوهم الكذب، فإذا كان هذا هو الداعي إلى رفض المبالغة وهو أنها توهم الكذب فهذا متحقق حتى في التبليغ، لما عرفنا من أن التبليغ فيه زيادة عن ما هو واقع، فالدرجة درجة الشدة التي يفيدها التبليغ لابد زائدة على درجة الصفة التي تكون في الواقع، وإلا لم يكن هناك مبالغة. فالقائل بهذا التعليل ينبغي له أن يرد المبالغة بقول مطلق. فحجة المانعين من تحسين البلاغة وحجة القائلين برفض المبالغة مطلقا هو أن المبالغة توهم الكذب، وخير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهج الصدق. وأما القائلون بقبول البلاغة مطلقا فحجتهم أن خير الكلام ما بولغ فيه وتكلف في بياني، والمبالغة وإن كانت في بعض صورها تستلزم أن يثبت للشيء ما ليس فيه، وتستلزم أيضا إيهام ما ليس بواقع، إلا أن هذا الإيهام لا يخرج الكلام عن حد الحسن لاشتماله على القرائن الدالة على المراد. نعم، الذي ينافي الحسن هو الكاذب، والمبالغة ليست من الكذب في شيء، لأن المبالغة لابد أن تكون زيادة معها قرينة تدل على أن هذه الزيادة ليست لأجل الإخبار. وبالجملة فالمبالغة هي إيهام وقوع ما ليس بواقع مع ظهور المراد الواقع، فلا تفترق بذلك عن مثل التورية، فإن فيها إيهاما ولكن مع نصب القرينة على أنه ليس بواقع. وأما طبعا، ولذلك قبل هؤلاء حتى أعلى أنواع الغلو، كما في مثل قول المتكلم يريد أن يصف كلبة سريعة فقال كأنها تضع أو كأنها ترفع ما لم تضع. إذا كانت لم تضع رجلها على الأرض فلا يصدق أنها ترفعها. أو كما في قول الشاعر ويريد أن يصف شجاعة الممدوح وخوف أعدائه منه فيقول وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق. والنطف إذا كانت لم تخلق فكيف تخاف من ذلك الموضوع؟ فقد بالغ في ذلك إلى حد جاوز الحد المعقول، لأن الخوف فرع الوجود وفرع الحياة، والنطف لا تتصف لا بالوجود لأنها لم تخلق بعد، ولا بالحياة لأن حتى لو وجدت لا تكون كائنا حيا. تمام. إذن فالقائل برد المبالغة حجته الكذب، وقد أجيب على ذلك في قول القائل بقبول مطلق المبالغة، وذلك لأن المبالغة لا بد أن يكون معها قرينة على أن هذا الذي توهم وقوعه ليس بواقع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ما وقع فيه الخلاف في القبول والرد كما ذكرنا هو الغلو، أي الحالة التي تتجاوز فيها الصفة الحد المعقول، وهذا في غاية الغرابة منهم، لأن هذا النوع بعينه هو أكثر الأنواع التي معها قرينة على عدم الإخبار، لأن نفس عدم تعقل وقوع هذا الوصف ونفس امتناع وقوعه خارجا هذا خير دليل وخير قرينة على أنه ليس في صدد الإخبار والحكاية. ومن هنا فإن الماتن عندما قبل البعض ورفض البعض لم يقبل البعض بحجة أنه لا يوهم الكذب، ويرفض البعض الآخر بحجة أنه يوهم الكذب كما ذكر الشراح. لا، فإن ما رده الماتن هو بعض أنواع الغلو، وهذا البعض نفس الغلو فيه قرينة على أنه ليس في مقام الإخبار، ولا يمكن أن يكون في مقام الإخبار. بل الذي يظهر من تأملي كلمات الماتن ها هنا وتقسيمه للغلو أن الماتن يقبل التبليغ والإغراق مطلقا، وأما الغلو فإن كان يشتمل على تخييل حسن فهو المقبول، وإن لم يكن مشتملا على تخييل حسن فهو المرفوض. بيان ذلك أن الأمر الممتنع عقلا تارة يظهر امتناعه العقلي بمجرد الالتفات إليه ومن أول الأمر وبالنظر البدو، وتارة لا يظهر امتناعه بالنظرة البدوية بل يحتاج إلى نظرة فاحصة تصديقية. فالذي يظهر امتناعه من أول الأمر وبمجرد الالتفات هذا لا حسن فيه، لأنه لا يحدث في ذهن المخاطب أي تخييل، وإنما ينقله مباشرة إلى الامتناع، إلى الحكم بالامتناع. ولذلك كان هذا النوع مرفوضا عند المات. وأما الأمر الممتنع عقلا الذي لا يظهر امتناعه بدوا بل يسبق إلى الوهم إمكانه، حتى إذا ما تأملنا في القواعد وفي الأحكام عرفنا امتناعه، فمثل هذا الغلو هو الذي يحدث وصفا أنيقا في الذهن، لأنه يحدث تخييلا يتعايش معه المخاطب حتى كأنه واقع، ثم إذا ما التفت إلى القوانين والأحكام بنظرة فاحصة عرف امتناعه، فحينئذ هذا الأنس يكون قد تحقق وتقوية المعنى قد تحققت، وإن حكم بعد ذلك بامتناعه. وبهذا فالماتن على أن التبليغ والإغراق لا شبهة في قبولهما لوضوح أنهما ما داما في حيز الإمكان فيحدثان في الذهن صورة خيالية، لا لجهة أنه لا يوهم الكذب، وحتى التبليغ يوهم الكذب لأن فيه زيادة عما وقع، تمام؟ إذن فالتبليغ والإغراق لا إشكال في قبولهما لأنهما ما داما لم يخرجا عن حد الإمكان، فالصورة التي تحدث من سماع التبليغ أو من سماع الإغراق توجد تخييلا في الذهن يتعايش معه المخاطب ويحاول أن يجعل ذلك الخيال صورة عن ذلك الواقع وإن لم يكن هناك مطابقة. جيد؟ طيب. وأما الغلو فالقبيح والمردود منه ما كان يظهر امتناعه بمجرد الالتفات إليه، لأن امتناعه الظاهر من أول الأمر سوف يمنع من حدوث الخيال ومن حدوث التخيل في الذهن. وأما إذا كان بحيث يسبق الوهم إلى إمكانه وإن كان ممتنعا عقلا حقيقة وفي نفس الأمر ويظهر ذلك بعد التتبع والفحص، فهذا يوجب تخييلا فيكون مقبولا لذلك. وبالجملة فالمبالغة إنما كانت محسنة لأنها تحدث صورة أنيقة للموصوف، وين؟ في خيال، في خيال المخاطب. وما يكون ممتنعا عقلا ويكون امتناعه ظاهرا لكل أحد وبمجرد الالتفات هذا يمنع من حصول الخيال، يمنع من انعقاد الخيال لأنه يحكم مباشرة بالامتناع، كما في قول الشاعر: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. واضح أن هذا مثل هذا الوصف لا يحدث تخييلا، جيد، لا يحدث تخييلا محاكيا أو يحاول أن يحاكي الواقع، لأن النطف من الواضح أنها ما لم تخلق فلا حياة لها ولا وجود لها حتى يترتب عليها الخوف. وكذلك مثل قولهم: تكاد أو تضع ترفع ما لم تضع، وهي لم تضع حتى ترفع. جيد. طبعا إلا أن يكون المتكلم مثلا في مقام الهزل، فإن كونه في مقام الهزل يناسب أن يأتي بالصور الممتنعة الظاهرة الامتناع فتتحقق المبالغة حينئذ أو يكون لها حسن. كيف كان؟ قد ذكر الماتن للمبالغة بنوعها الأول وهو التبليغ قول الشاعر فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. الشاعر أراد أن يبالغ في وصف فرسه في أنها تحدث جهدا ولا يسيل لها العرق، فذكر أنها قد صرعت بضربة واحدة ثورا ونعجا، وأن صرعها للثور قد وقع مواليا ومتابعا ومدركا لصرعها للنعجة، فقد صرعت بضربة واحدة أو بضربتين متتابعتين ثورا ونعجة ولم يصل لها من العرق شيء. هذا كما فهم الشاعر جعل هذا البيت جعل الغرض من هذا البيت ومدح الفرس بأنها لا يسيل لها العرق. وبالدقة الأولى أن يكون هذا البيت كناية عن قوة الفرس. ليش؟ لأن سيل العرق إنما يكون عند بذل الجهد زائدا عن المعتاد، فإذا كانت هذه الفرس بحيث تصرع ثورا ونعجة بضربتين متتاليتين من دون أن يسيل العرق، فيدل ذلك بالكناية على أن مثل هذا الجهد ليس جهدا خارقا عنه أو زائدا عن المعتاد بالنسبة إلى الفرس. جيد. وإذا كان الصرع ثور ونعجة بطربتين متتاليتين ليس إلا جهدا يسيرا لا يحتاج إلى أن يسيل له العرق، فيدل على أن في مخزونها وفي قوتها أن تفعل أكثر من ذلك، فيدل ذلك فيكون ذلك كناية عن رشاقة الفرس وقوتها. فقال فعاد عداء، العداء قال هو الموالاة بين ضربتين. جيد. فعاد أي الفرس عداء، يعني أصدرت جعلت موالاة في صرع بين ثور ونعجة دراكا، هذا لعله التأكيد لي عداء دراكا يعني شكل أدركته بعد يعني أدركت الثاني بعد الأول، فلم ينضح بماء فيغسل، يعني لم يصل له العرق حتى يحتاج إلى غسل، لأن هذا الجهد منه في غاية اليسر. قالوا التفت، إذا كان المتكلم يتحدث عن الواقع هذه على أنها حصلت فلا مبالغة في المقال، يعني إذا كانت الفرس حقيقة قد ضربت ثورا ونعجة بضربتين متتاليتين ولم ينضح لها ماء فيغسل ولم يصل عرقها، فحينئذ لا مبالغة في المقام ولا تبليغ حتى. جيد. فلا بد أن يكون مثل هذا الوصف بحيث لم يقع، تمام؟ هذا أولا حتى تتحقق المبالغة. ثانيا، إن ضرب ثور ونعجة وقتلهما وإرداؤهما بضربتين متتاليتين ليس أمرا خارقا للعقل ولا هو أمر خارق للعادة، فيكون تبليغا. طيب. وأما الإغراق وهو ما يكون ممكنا عقلا ولكنه لا يحصل بحسب العادة، يعني ممتنع عادة. جيد. هو قول الشاعر يريد أن يبالغ في كرمه، قال ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث ما لا. أما إكرام الجار ما دام فينا فهذا أمر يسير عقلا وعادة، ولكن أن نتبعه الكرامة إلى حيث ما لا، يعني خلص إذا نزل هذا الضيف بقوم حتى كأنه صار مسؤولا منهم مدى الحياة فتتبعه كرامتهم أو إكرامهم إلى حيث ما لا، فإذا ذهب إلى قبيلة أخرى تظل القبيلة الأولى بحيث تكرم على ذلك الرجل إلى ما لا نهاية، وهذا ممتنع عادة وإن كان ممكنا عقلا. وأما الغلو فمنه مقبول كما عرفنا ومنه ما ليس بمقبول. فالذي لا يكون مقبولا هو الذي يظهر امتناعه من أول الأمر وبأدنى الالتفات، لأنه يمنع عن انعقاد تخييل في الذهن، فتفوت فائدة تقوية المعنى، لأن المخاطب حينئذ سوف يتوجه إلى الحكم بالامتناع ولن يتوجه إلى المعنى لوضوح بطلانه. فالغلو غير المقبول هو الذي يمنع من انعقاد التخييل الحسن، وإنما يمنع كذلك إذا كان بحيث يظهر امتناعه بأدنى التفات. وذلك كقول الشاعر: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. بيان ذلك صار واضحا، فإن الخوف فرع أمرين كلاهما غير متحقق في النطفة، وهما الوجود والإحياء. أما الوجود فلأنه قال لم تخلق بعد، وأما الإحياء فظاهر، فإن النطفة حتى بعد وجودها لا تتصف بأنها كائن حي. تمام. وأما المقبول من الغلو فقد جعله الماتن أصنافا، فمن هذه الأصناف أن يدخل على الغلو ما يقربه إلى الصح، أي يجعله قريب الوقوع، وحينئذ فكأنه لم يعد من الغلو، فتكون مقبوليته ناشئة من مقبولية الإغراق، لأنه يوهم تحقق أسباب الوقوع، وإذا كان يوهم تحقق أسباب الوقوع فصار بحيث لا يلتفت إلى امتناعه من أول الأمر، فصار يصح انعقاد تخييل حسن له في الذهن. وذلك كقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. التفت، لو أنه قال من أول الأمر زيتها يضيء ولو لم تمسسها نار، هذا ممتنع عقلا، لأن الزيت بما هو هو ومن دون أن تمسه النار لا يمكن أن يضيء، ولكنه أدخل على هذا التركيب يكاد التي تدل على قرب الوقوع وعدمه، يعني مع عدم الوقوع، فكأنما صارت توهم أسباب الوقوع فيه. يكاد زيتها يضيء، فصارت تقربه إلى الصحة لأنها تحكم بأنه ذلك لم يقع، ولكن لشدة سطوع ذلك الزيت مثلا فكأنه كاد أن يضيء، وهذا واضح هذا النوع. النوع الثاني قال: ما يتضمن نوعا حسنا من التخيل، وهذا هو عمدة الباب حقيقة، وهو الذي لا يتوجه إلى امتناعه من أول الأمر، بل يسبق إلى الوهم إمكان وقوعه ويتبادر صحة حصوله. جيد. وليس مما يبدو انتفاؤه وكذبه بأدنى التفات. وذلك كقول المتنبي: يصف فرسه وسرعتها بقوله: عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. قبل أن نبين مفردات البيت، الشاعر أراد أن يصف فرسه وسرعته، فذكر أن هذه الفرس لسرعتها فإنها يتناثر الغبار من تحت حوافرها لسرعة حركة الحوافر، حتى إن هذه الغبار لكثرة ما تناثرت لشدة سرعتها فإنه قد علت تلك الغبار إلى أعلى رأس الفرس، حتى تكاثف ذلك الغبار لشدة السرعة، فصار كأنه أرض صلبة يصح أن تمشي تلك الفرس عليها في الهواء. جيد. فالمبالغة في أنه زاد وبالغ في سرعة فرسه فلزم من ذلك مبالغة في تناثر الغبار الحاصل من حركة الحوافر واصطدامها بالأرض، فعلت تلك الغبار إلى أعلى رأس الفرس وتكاثفت إلى أن تشكل منها جبل وأرض صلبة، فلو شاءت تلك الفرس أن تمشي على هذه الأرض المعدة من الغبار لصح لها ذلك. واضح صار البيت؟ جيد. قال: عقدت سنابكها. السنابك جمع سنبك، وهو طرف مقدم الحافر. شوف حتى كأن هذه الفرس لسرعتها فلا يلامس منها الأرض، لا يلامس الأرض منها شيء إلا طرف مقدم الحافر، لأن ملامسة الحافر كله يحتاج إلى فاصل زمني أكبر. فكأنها لا تلامس من الأرض إلا يعني لا تلامس الأرض إلا بطرف حافرها. طيب، قال: عقدت سنابكها. جيد. عليها عثيرا. العثير بكسر العين هو الغبار، فالسنابك أي طرف المقدم للحافر عقد يعني أوجب غبارا. هذه الغبار لو تبتغي تلك الفرس عنقا يعني سيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكن. صار واضح معنى البيت؟ جيد. قال الماتن أو ما يريده الماتن أن المتكلم ها هنا قد ادعى أن الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع فوق رؤوسها بطريقة متراكمة ومتكاثفة، بحيث صار هذا الطريق أو هذا الغبار أرضا صلبة يمكن أن تسير الجياد عليها. والبيت كناية عن سرعة الجياد، وحسن التخييل في هذا البيت لجهة ادعاء كثرة الغبار وكونه كالجبال في الهواء، ولذلك كان مما لا يحكم العقل ببطلانه وبامتناعه من أول الأمر، لأن الجبال ليست إلا عبارة عن تجمع وتكاثف للغبار المتناثر في الهواء. فنفس تناثر الغبار حتى يتشكل منه جسم صلب ليس أمرا ممتنعا في العقل، فيسبق الوهم إلى إمكان، بل هو ممكن واقعا، فلا يحكم بالاستحالة. نعم، بعد الالتفات إلى هذه الواقع وهو امتناع تشكل هذه الأرض بهذه السرعة وبمجرد سير الفرس يحكم حينئذ بالامتناع. ولذلك عد هذا البيت حسنا مقبولا، لأن فيه من التخييف ما ينعقد في الذهن. تمام. هذا الصنف الثاني من المبالغة المقبولة. الصنف الثالث من المبالغة المقبولة قال: ما يكون المتكلم فيه بصدد الهزل، وهذا ظاهر حينئذ، فهو خروج عن أصل القاعدة، لأنه ما دام في مقام الهزل فيحسن للمتكلم أن يأتي بما لا يستأنس معه العقل، بل يحكم ببطلانه من أول الأمر. وذلك كقول الشاعر: أسكروا بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن ذا من العجب. شوف، أسكر بالأمس إذا عزمت على الشرب غدا، فإن السكر بحسب الفرض مسبب عن الشرب، والمسبب متأخر عن حصول سببه، فقد جعل المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا، وفي ذلك غاية الامتناع. ثم قال: إن ذا لمن العجب، فإن الشاعر في مقام الهزل. وأقول إن براعة وحسن المعنى في هذا البيت ولجهة أنه يتحدث عن السكر، فكأنما بدت عليه ملامح السكر وهو أثناء التحدث بهذا البيت، لأن السكران فاقد لعقله، وفاقد العقل لا يحتكم إلى قوانين العقل، فلعله من هنا نشأ حسن التخيل في هذا البيت. طيب، هذا تمام الكلام. بقي عندنا مسألة، أن طبعا قبل أن ندخل في الاستطرادات التي جاء بها الماتن، بقي عندنا بيت من الشعر جاء به الماتن ليكون شاهدا لما اجتمع فيه صنفان من الغلو المقبول، وهو قول الشاعر: يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أشفاني. الشاعر أراد أن يصف طول هذا الليل وعدم انقضائه، حتى كأن هذه النجوم قد دقت بمسامير وين؟ في السماء. ومن المعلوم أن الليل عندما ينقضي، عندما يختفي ضوء هذه النجوم، فكأنما أزيلت النجوم بفعل طلوع الشمس، فأراد أن يعبر عن طول هذه الليلة التي قضاها وعن شدة سهره ومعاناته فيها، حتى كأن هذا الليلة ليس بمنقض، والسبب في عدم انقضائه ثبات هذه النجوم وعدم زوال ضوئها، حتى كأنها دقت بمسامير في السماء، وحتى كأن أجفانه قد شدت بخيوط حتى يبقى متيقظا لا يعرف فيها نوما ولا انقضاء. ومن الواضح أن مثل هذه الصور في غاية الامتناع، ولكن فيها حسن تخيلي. طيب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قوله خيل لي دل على أنه لم يقع ذلك، جيد، كما في مثل يكاد زيتها إلى آخره. طيب، بقي في هذا المطلب بعض الاستطرادات والطرائف التي جاء بها الشارح تعليقا على بيت من الشعر، سوف نقرأه عندما نصل إليها. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه، أي ومن المعنوي، المبالغة المقبولة، لأن المردودة لا تكون من المحسنات، وفي هذا إشارة إلى الرد على من زعم أن المبالغة مقبولة مطلقا حتى إن كانت تبليغا وإغراقا، وعلى من زعم أنها مردودة مطلقا حتى وإن كانت تبليغا وإغراقا. ثم إنه فسر مطلق المبالغة، طبعا عرفنا أن الخلاف بين القائلين بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا هو أنه هل فيه كذب أو ليس بكذب، وأما التفصيل فليس محتكما إلى الكذب وعدمه، جيد، لأن كل مبالغة حينئذ توهم الكذب، ولكن يوجد قرينة تدل على المراد. طيب، وغالبا ما تكون القرائن في مثل هذه الأمور طبعا قرائن حالية، يعني ولما هو الذي يدرينا مثلا أنه ها هنا لا يريد أن يكذب، القرائن لابد أن تفرض حالية. طيب، قال: ثم أنه فسر مطلق المبالغة وبين أقسامها والمقبول منها والمردودة، فقال: والمبالغة مطلقا أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا. طبعا كل هذه الأمثلة كانت للشدة وليس للضعف، وإنما يدعى ذلك لئلا يظن أنه، أي ذلك الوصف، غير متناه فيه، يعني لئلا يتوهم أن هذا الوصف ليس متناه، يعني لأن لا يظن أنه محدود في موصوفه، بل هو متمكن منه، أي في الشدة والضعف، وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين. شوف، هو قال أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا لئلا يظن أنه، وإذا كان الضمير عائد على الشدة يقال أنها، وإذا كان عائدا على الضعف يقال أيضا أنها أو أنه. جيد، لماذا أعاد الضمير على الضعف؟ قال: هو لم يعد الضمير على الضعف، قال أعاده على الجامع الاعتباري بينهما، أي لئلا يظن أن أحد الأمرين من الضعف والشدة، حتى لا يتوهم أن الضمير عائد على الضعف فقط لا على الشدة. وتنحصر المبالغة في التبليغ والإغراق والغلو لا بمجرد الاستقراء، بل بالدليل القطعي، وذلك يعني بالقسمة الثنائية، وذلك لأن المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ، كقوله فعاد يعني الفرس، عداء العداء هو الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما على أثر على إثر الآخر في طلق واحد، بين ثور يعني الذكر من البقر من بقر الوحش من بقر الوحش، ونعجة يعني الأنثى منها دراكا أي متتابعا، فلم ينضح بماء فيغسل، هي أصلها فيغسل، لم ينضح فيغسل، جيد مجزوم جواب الطلب، ما يقال مجزوم معطوف على أو فلم ينضح ولم يغسل يعني، جيد هذه الفاء نعم جواب الشرط، لأن الفاء تجب أن يكون هنا جواب شرط، قال مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم يغسل، لأن لم تجزم فعلا واحدا إلا إذا دخلت فاء السببية، فإنها لم حينئذ تجزم فعلا، والثاني يكون مجزوما على أنه جواب الشرط. قال مجزوم معطوف على ينضح أي لم يعرق فلم يغسل، ادعى أن فرسه أدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد ولم يعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة، طبعا بشرط أن لا يكون إخبارا عن الواقع، وإن كان ممكنا عقلا وعادة فإغراق، كقوله ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه من الإتباع أي نرسل الكرامة على إثره حيث ما لا أي سار، وهذا ممكن عقلا لا عادة، هذا ممكن عقلا لا عادة الآن نعم، بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا، إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا، وهما أي التبليغ والإغراق مقبولان، وإلا أي وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة لامتناع أن يكون ممكنا عادة ممتنعا عقلا، واضح لا يمكن أن يكون الشيء ممكن عادة يعني واقع بحيث يقع، ولكن لا يمكن عقلا، إذ كل ممكن عادة ممكن عقلا، ولا لأن الوقوع دليل الإمكان ولا ينعكس شيء، فغلو كقوله وأخفت أهل الشرك حتى إنه الضمير للشأن يعني حتى إن الشأن لتخافك النطف التي لم تخلق، فإن خوف النطفة الغير المخلوقة طبعا غير المخلوقة كان يفترض ممتنعا عقلا وعادة، ليش لتوقفها على الوجود وعلى الحياة. ثم قال والمقبول منه أي من الغلو، طبعا غير المقبول مثلا له بهذا المثال الذي تقدم، أي من الغلو أصناف، منها ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظة يكاد في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تبسسه نار، هذا حقيقة يخرجه عن حد الغلو لأنه لم يعد غلوا، لأن يكاد تصريح في أن ذلك لم يقع، فليس في ذلك تجاوز للحد، ففيه تخييل من غير مجاوزة. طيب ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل بحيث لم تتوجه النفس إلى الحكم بالامتناع من أول الأمر فتذهل عن الصورة، بل تتوجه إلى الصورة ثم تحكم بالامتناع، كقوله عقدت سنابكها أي حوافر الجياد عليها يعني فوق رأسها عسيرا أو عثيرا عفوا بكسر العين أي غبارا، التفت شرع الآن الشرع في مطالب استطرادية كلها تتعلق بكسر العين وبفتح العين، جيد؟ قال ومن لطائف العلامة أي الشيرازي في شرحه للمفتاح، جيد شوف كيف حصل الاستطراد، ألم كيف انتقل، هو أراد أن ينتقل وقال العثير بكسر العين، لا أن العثير يقال بفتح العين، ولكن انتقل من هذه الكلمة إلى كلام الشيرازي عندما شرح كلمة العثير، جيد؟ فالشيرازي عندما تحدث عن العثير شرحا لهذا البيت قال العثير الغبار، ثم قال ولا تفتح معه العين، وهذه العبارة من الشيرازي تحتمل معنيين، أن يكون في صدد النهي عن أن تفتح عينك عند رؤية الغبار حتى لا تفسد العين بدخول الغبار فيه، وأن يكون في مقام النهي عن أن تفتح عينها أي الحرف الواقع في أولها فلا تقول عثير وإنما تقول عثير، فقال إن في هذا الأسلوب من الشيرازي من الملاحة ما لا يخفى، لأنه ذكر لفظا وأسلوبا يحتمل معنيين وأراد منه البعيدة فيكون تورية، أو ذكر معنيين وليس أحدهما بأرجح ولا بأبعد من الآخر فيكون توجيها، سوف يأتي ذلك، المعح إذا كانت العبارة تحتمل معنين ليس أحدهما راجحا على الآخر فإنه يكون توجيها، وإلا إن كان أحدهما أبعد عن الآخر جيد فيقال له إيهام أو يقال له توري عفوا جيد. واضح إذن هذا من الأمور الاستطرادية، هو كان يتحدث عن العسير وأنها بكسر العين فانتقل إلى طريقة شرح الشيرازي للعسير، وأنه عندما عرف العسير قال عسير غبار ولا تفتح معه العين جيد، فاحتمل أن يكون بحيث لا تفتح معه العين الباصرة حتى لا تفسد العين بدخول الغبار فيها، أو أن يكون نهيا عن فتح عين الكلمة أو الحرف الأول من حروفها الهجائية. وهذا الأسلوب من الشيرازي يحتمل التورية ويحتمل التوجيه، فاستطرد وانتقل منه إلى أسلوب آخر لا ربط له بالعثير ولا بالغبار، يحتمل التوجيه ويحتمل التورية، فحصل انتقال من العثير هنا إلى طريقة شرح الشيرازي للعثير، وطريقته تحتمل التورية وتحتمل التوجيه، فحصل استطرادا وتداعا للمعاني، فانتقل إلى أسلوب آخر لا ربط له بالشاهد ولا بالبيت، وهو أسلوب يحتمل التوجيه والتورية، وهو ما ذكره قال: ومن لطائف العلامة أي الشيرازي في شرح المفتاح قوله العثير الغبار ولا تفتح فيه العين. طيب ثم انتقل إلى استطراد آخر وهو أسلوب يحتمل التورية والتوجيه، قال: وألطف من ذاك ما سمعت إلى آخره. يروى أن أحد البغالين وهو الذي يقوم برعاية البغال كان يمشي بسوق ببغلته، ثم مر بجانب البغل بعض عدول دار القضاء. عدول دار القضاء هم الأناس الذين يتواجدون في دار القضاء للشهادة، ويقال له عدل بفتح العين، تمام جيد. فاتفق أن بحسب ما قال هنا أن ضرطت البغلة أي أصدرت صوتا وأصدرت ريحا من جوفها مصحوبا بصوت، تمام. فقال لها البغال على ما هو دأب البغالين عندما تصدر البغال هذه الأصوات، قال لها: بلحية العدل. فكلما صدر عن البغلة أو عن البغل هذا الريح المصاحب للصوت قيل لها من البغال بلحية العدل. ومرادهم من ذلك أن هذا الصوت تصدرينه في لحية عدلك أي في وجه بعير آخر، فشبه بعيرا آخر بالرجل فاستعار له لحية، أي فافعلي ذلك في لحيتي وفي وجه عدلك أي في وجه بعير آخر، ولا تفعليه في وجه سائسك، تمام؟ إلى الآن لا يوجد شاهد. جيد. فقال بعض الضرفاء على الفور، يعني بعض الحذاق: افتح العين، وقال بلحية العدل بكسر العين، قال له: افتح العين فإن المولى حاضر، ويريد من ذلك العدل الذي هو في دار أحد في دار القضاء. قال: هذا المعنى يحتمل معنيين، هذا الأسلوب يحتمل معنيين: أن يكون قاصدا بقوله افتح العين أي افتح عينك، فإن المولى يعني فإن من هو أولى بأن يصدر هذا الصوت بلحيته واقف أمامك، ما معنى المولى؟ والذي يكون أولى بالشيء، تمام. فعندما قال البغال لبغله بلحية العدل قال له افتح العين، وهذا يحتمل معنيين: الأول أي أيها البغال افتح عينك، فلو أنك فتحت عينك لرأيت من هو أولى بأن تقول للبغلة بلحيته لا بلحيته بعير آخر، تمام. ففيه إجاء بطريق لطيف، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني افتح العين أي افتح عين العدل، ليكون هذا اللفظ حينئذ صريحا في مسمى ذلك العدل الذي يمر أمامك، وعلى كل تقدير قد هجاه بالطريقتين. قال: وألطف من ذاك ما سمعت أن بعض البغالين كان يسوق بغلته في سوق بغداد، وكان بعض عدول دار القضاء حاضرا، فأخرجت البغلة ريحا مع صوت جد، فقال البغال: على ما هو دأبهم بلحية العدل بكسر العين، يعني أحد شقين الوقر. فقال بعض الضرفاء على الفور: افتح العين فإن المولى حاضر. ثم استطرد إلى أسلوب آخر يحتمل التورية والتوجيه معا، قال: ومن هذا القبيل ما وقع لي في قصيدة على فأصبح يدعوه الورى ملكا، يريد أن يمدح ملكا حصل على الملك، قال: على، أي على شأنه، فأصبح يعني استفاق في الصباح، فاستفاق يدعوه الخلق ملكا، وريثما فتح عينا غدا ملكا. جيد، هذا البيت أيضا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون قوم فتحوا عينا، أن يكونوا أغلقوا عينا ففتحوها فوجدوه ملكا. جيد، ويدل ذلك على سرعة استحصاله على الملك، ويدل ذلك بطريق الكناية على شأنيته وعلى قابليته وعلى أهليته للملك. فالمعنى الأول أن يكون المراد من فتحوا العين، فتحوا عينهم الباصرة، أي أغمضوها، ما لبثوا أن أغمضوها ففتحوها إلا وقد حصل على الملك، وإنما يحصل على الملك سريعا من كان يستحق. المعنى الثاني أن يكون المراد فتحوا عينا، أي فتحوا عين الكلمة، وعين كلمة ملك يلا، لأن ملك على وزن فعل، فعين الكلمة ألا، فيكون المراد ففتحوا عينا فصار ملكا، فقد ارتقى من كونه ملكا إلى صيرته ملكا لا يقاس به البشر. قال بعد: ثم استطرد إلى أسلوب آخر يحتمل التوجيه والتورية. قال: ومما يناسب هذا المقام أن بعض أصحابي ممن الغالب على لهجتهم إمالة الحركات نحو الفتحة، يعني يوجد لكنة في كلماتي، أتاني بكتاب يعني برسالة، فقلت: لمن هو؟ لمن هو يعني لمن هذا الكتاب، أي ممن هو؟ تمام. فقال: لمولانا عمر، ولم يقل عمر بفتح العين. شوف، فضحك الحاضرون، عندما ضحك الحاضرون استفز ذلك المتكلم حتى كأنه استنكر سبب ضحكهم، فيريد أن يعرف السر الذي لأجله ضحكوا منه حتى يتدارك ذلك. فقامت تفتزان، وماذا فعل؟ فغمزه بأن أغمض عينا ففتحها. وإغماض الشارح يعني التفتزان لعينه ففتحها يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون ذلك أمرا وطلبا والتماسا منه أن يتغاضى عن ضحكهم أمامه، والمعنى الثاني أنه ما معنى إغماض العين؟ يعني ضمها، فأغمض عينه يعني ضمها، ففهم المتكلم من ضم عين الشارح أنه لابد أن يضم عين عمر فضمها. جيد، فقال لمولانا عمر بفتح العين، فضحك الحاضرون فنظر إلي كالمتعرف عن سبب ضحكهم المسترشد لطريق الصواب، فرمزت إليه بغض الجفن وضم العين، يعني أغمضته، يعني غضضت جفني، إذا أغمضته فأغمضت عيني يعني ضممتها. واضح؟ جيد، فتفطن للمقصود واستظرف ذلك الحاضرون. طيب، قال: ومما يناسب هذا المقام، ليش؟ يعني هذا ليس أسلوبا، ليس لفظا، وإشارة، وليس تركيبا كلاميا. قال: لو تبتغي، عاد إلى البيت، لو تبتغي أي تلك الجياد عنقا، هو نوع من السير السريع، عليه أي على ذلك العثير، لأمكن أي العنق، يعني أمكن العنق، أمكن السير، ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رؤوسها بحيث صار أرضا يمكن سيرها عليه، وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنه تخيل حسن. وقد اجتمع، أي اجتمع إدخال ما يقربه إلى الصحة وتضمين التخيل الحسن في قوله: يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أشفاني، أي يوقع في خيالي أن الشهبة محكمة بالمسامير لا تزول عن الدجى. ما بعرفان شو مكتوب عندك،
لا تزول عن مكانها.
عن مكانها. وأن أشفان عيني قد شدت بأهدابها إلى الشهب لطول ذلك الليل وغاية سهري فيه، وهذا تخيل حسن ولفظ يخيل ولفظ يخيل يزيده حسنان. ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة كقوله أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. هذا تمام الكلام في المبالغة المقبولة. يقع الكلام في محسن المعنوي آخر هو المذهب الكلامي، يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد.